الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن لا نزال نتكلم في الكونيات، وقد انتهينا من الحديث عن الإنسان وما يتعلق به مما تجب معرفته واعتقاده، وبدأنا الحديث في الملائكة، فتحدثنا عن وجود الملائكة، وتحدثنا عن أبرز صفاتهم، وهي التي تحدث عنها بيان الله عز وجل، وتحدثنا عن طائفة من الوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها، أو التي أناطها الله عز وجل بها، ولكننا لم نتمم الحديث عن هذه الوظائف. منها أيضا، من هذه الوظائف، المحافظة على الإنسان خلال مراحل حياته وأثناء تقلباته المختلفة. ولا شك أننا لو اعتمدنا على الأدلة المادية والبينات والبراهين المحسوسة، فإننا لن نجد دليلا على هذا، لأننا نسير ونتحرك ونتقلب دون أن نجد أحدا يرعانا أو يحرس حياتنا من يمين أو شمال، من أمام ومن خلف إطلاقا. فكيف عرفنا أن هنالك ملائكة وظفهم الله سبحانه وتعالى للمحافظة على الإنسان من العوادي التي يمكن أن تتسرب إليه، ومن الأخطار الكثيرة التي يمكن أن تكون سببا لهلاكه؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من حديث الله عز وجل ومن كلامه سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه بصريح العبارة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له ضمير عائد إلى الإنسان، أي للإنسان، لأن الحديث قبل ذلك عن الإنسان. لهذا الإنسان معقبات، والمعقبات جمع معقب، والمراد به ملائكة. معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، مهمتهم حفظ الإنسان ضد العوادي والأخطار التي قد تحدق به من أمر الله. هؤلاء المعقبة أو المعقبات يلاحقون الإنسان بالرعاية والحفظ، ملاحقتهم هذه آتية من أمر الله عز وجل، أي بأمر من الله يفعلون ذلك. وانظروا أيضا إلى هذا المعنى في قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. سماهم الله حفظة، أي يرعون حياتكم ضد الأخطار. وهؤلاء الحفظة طبعا أثناء حياة الإنسان وتقلباته، أما عندما يحين الموت فالباري سبحانه وتعالى يرسل ملائكة آخرين كما سنذكر بعد قليل. بل هذه الآية ذاتها يقول الله عز وجل فيها: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهنالك ملائكة سماهم الله حفظة يرعون حياتك طالما لم يحن الأجل بعد، ويبعدون الأخطار عنك، فإذا جاء الأجل ذهب هؤلاء الحفظة وأرسل الله ملائكة آخرين باستلاب الأمور. نحن مرة أخرى نقول إن في الناس أناسا بوسعي أن أقول إن المقاييس المادية أسرتهم وسجنتهم في قواعدها وموازينها، فهم لا يستطيعون أن يتعاملوا إلا مع هذه الأدلة والبراهين المادية. هؤلاء الناس الذين أصبحوا أسرى هذه البراهين لا يستطيعون أن يخرجوا عن نطاقها، ربما صعب عليهم إدراك هذا الكلام الذي نقول. فربما قال: طيب أنا أمشي في الشارع بقامة معتدلة وبصحة وافرة وأنا أرعى نفسي ضد كل الأخطار، فمن هم هؤلاء الملائكة الذين تقولون إن الله يبعثهم للمحافظة على حياتي؟ لماذا لا أشعر بهم؟ ربما قالوا هذا الكلام وهذا شأن من أسرته الأدلة المادية بحيث لم يعد يستطيع أن يتعامل إلا معه. نحن نقول لهذا الإنسان: إنك لو تأملت في ذاتك وفي حماية الله عز وجل لك لرأيت نفسك لغزا من الألغاز، ولا يحل هذا اللغز إلا كلام الله هذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. نعم، صحيح فيما يخيل إليك أنك تتمتع بقوة، فقوتك هذه هي التي تحميك، وأنك تتمتع بعقل فعقلك هذا هو الذي يحرسك، هذا فيما يبدو، ولكن هذا أمر سطحي جدا، لو تأملت لرأيت غير ذلك. هنالك حركات تنبعث في كيان الإنسان دون وعي منه ودون تدبر ودون تخطيط أبدا، ولولا هذه الحركات لهلك. فهل تستطيع أن تقول ما مصدر هذه الحركة التي انبثقت من كيانك دون وعي ولا تفكير ولا تخطيط؟ ولولا هذه الحركة لهلكت. وعلى سبيل المثال، تسير في الطريق وإذا بحيوان صغير جدا، أصغر من البعوض متجه كالسهم فجأة إلى عينك في لحظة واحدة وفي أسرع من لمح البصر، بل في أسرع من البرق، تغمض عينك وأنت تعلم أنك لم تخطط لذلك، وأنت تعلم أنك لم تستحضر وعيك للتنبه إلى أن خطرا يقبل إليك أبدا، بل أقول لو إنك استحضرت الوعي وسلطت وعيك على هذه البعوضة الصغيرة جدا الآتية نحوك، وتساءلت بوعيك مع وعيك هل هذه البعوضة متجهة إلى عين أو إلى أذن أو كذا، لذهب الوقت ودخلت في عينك وأفسدت وأهلكتك قبل أن تتخذ القرار. ولكن الله عز وجل يلهمك قفزا فوق القرار العقلي وقفزا فوق التفكير، هكذا بحركة سأقول لكم ما اسمها نعم، بحركة سريعة جدا تغمض عينيك. فهل تأملت من أين جاءت هذه النجدة؟ لا الوعي تدخل، ولا التفكير، ولا التعليم. مثال آخر أقول أيضا، عندما تسير آمنا مطمئنا في الشارع وأنت مستقيم القوام كما تعلم، فجأة تترنح منك القامة كما يحصل كثيرا، تترنح منك القامة ويختل فيك التوازن. وعندما يختل فيك التوازن تتجه لتسقط ذات اليمين. في هذه اللحظة وبدون وعي منك وبدون تفكير ولا تخطيط، تنبسط يدك اليسرى هكذا. هل خططت لذلك؟ لا. هل أمرك وعيك بذلك؟ لا. هل علمك مدربك في المدرسة أو أمك أو أبوك أن تفعل ذلك كلما ترنحت منك القامة؟ لا أبدا. ولكنك تعلم أنك عندما تترنح لتقع ذات اليمين تبسط يدك ذات الشمال، وإذا ترنحت لتقع ذات الشمال بسطت يدك نحو اليمين. ونحن نعلم بعد أن ألهمنا الله هذا الفائدة من ذلك، لأن توجه يدك بهذا الشكل تعيد إليك التوازن. طيب، العقل لم يتدخل، الوعي لم يتدخل، والتخطيط لم يتدخل، والتعليم لم يتدخل، من أين جاءك هذا؟ عندما تدني اللقمة من فمك وتدخلها في فيك، هذا الشيء كلنا ينبغي أن نتصوره ونتمثله. هذه اللقمة التي تنبغها في فيك تتجه بعد ذلك إلى فتحتين متجاورتين في أقصى الفم، كلاهما منفتحتان. لو دخلت ذرة من طعام في الواحدة منهما لاختنقت وهلكت. ولو أن هذا الطعام دخل في الفجوة الأخرى لكان ذلك سر حياتك ورغب عيشك وغذائك. طيب، ما هو الشيء الذي يجعل الطعام يسير في هذا المنحدر ولا يسير في ذاك؟ والطريق واحد إليهما، والطعام يتناثر قطعا صغيرة صغيرة في كل أنحاء فمك، وعملية المضغ توجه ذرات الطعام كلها باتجاه واحد. ما الذي يجعل هذه الذرات تتجمع لتذهب إلى مأمنها ولتبتعد عن ساحة الخطر؟ وإذا شردت ذرة واتجهت إلى مكان الخطر أنجدك الله سبحانه وتعالى بسعال، لولا هذا السعال الذي يطرد هذه الذرة ويعيدها إلى الفم لهلك. أليس كذلك؟ هل تستطيع أن تقول إنك تعلمت هذا في صغرك؟ أو إنك قد وعيته وسلطت عليه وعيك دراية وتخطيطا؟ أبدا، بشكل من الأشكال. قلنا أكثر من مرة إن المضغة التي تنبغها في فمك تمتزج، ولنقل إنها قطعة لحم، تمتزج مع لسانك تماما. فاللسان ومضغة اللحم يتمازجان بين رحا من الأضراس، ومع ذلك فإن لسانك يبقى في مأمن. والذي يطحن في رحى الأضراس ما هو؟ إنما هو مضغة اللحم هذه، مع العلم أن مضغة اللحم واللسان متمازجان. هل تستطيع أن تقول بأي دراية وبأي وعي وبأي تخطيط يتم منك ذلك؟ أبدا. بالعكس، لو أنك فكرت أن تحمي لسانك من رحى أضرارك ربما قضمت أسنان لسانك في ذلك الوقت. يعني إذا حاولت أن تعتمد على طاقتك فلسوف ربما تقع في الخطأ، لكنك عندما تأكل بشكل عفوي تجد أن سرا يحمي لسانك. أليس كذلك؟ الأمثلة لا تنتهي. الطفل الصغير لعلنا نقول إن الإنسان إذا كبر تعود، أو لا أدري ماذا قد يقول الملحد، لا أدري، لكن دعنا من هذا ولنعد إلى الطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا بعد. قرب إصبعك إلى أنفه لن يحرك ساكنا، قربها إلى فمه لن يحرك ساكنا، قربها إلى عينه انظر كيف يغمضها قبل أن تدنو إلى منطقة الخطر. هل هنالك إنسان همس في أذن هذا الطفل أن هذه الإصبع عندما تدنو إلى العين تمثل خطرا، ولكن عندما تدنو إلى الأنف لا تمثل خطرا؟ هل علم أحد هذا الطفل ذلك؟ أبدا. هذه الحق حركات كثيرة موجودة في كيان الإنسان، ما اسمها؟ أطباء يسمونها الحركات الإنعكاسية. الحركات الإنعكاسية، ما معنى الإنعكاسية؟ سألت جمعا من الأطباء ما معنى كلمة، أين جئتم بهذا التعبير؟ كان الجواب حركات لا ندري مصدرها، ولكنها سميت بالإنعكاسية لأنها تأتي صدى لخطر، نتيجة لخطر، انعكاس لخطر، خطر يحدث. والوعي لا يفعل شيئا في هذه الحالة، ينبغي أن نواجه هذا الخطر بأسرع ما يمكن، بأسرع من لمح البصر. هنالك حركة عفوية نتيجة هذا الخطر هي كالصدى للصوت، تسمى انعكاس، يعني انعكاس للخطر، يعني اثر للخطر. لكن قل هذا الانعكاس للخطر من اين جاء؟ لا احد يعلم، لا احد يعلم من الاطباء الذين يعتمدون على الادله الماديه والبراهين المحسوسه، لا اطلاق بشكل من الاشكال. هذا لغز، ما الذي يحل هذا اللغز؟ قول الله عز وجل ويرسل عليكم حفظه، حفظ. قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهل تحتاج بعد هذا إلى دليل؟ إن كان لديك تفسير آخر غير هذا التفسير الذي يقوله الله عز وجل قل نتبعه، ولكن إلى الآن لم يأتنا طبيب أو عالم أو أي باحث ليعطينا جوابا عن هذه الحركات ومبعثها في الكيان المادي من حياة الإنسان أبدا، بشكل من الأشكال. وهذه الأمثلة التي ذكرتها لكم غيظ من فيض كما يقولون، شيء بسيط بسيط جدا من عشرات الأمثلة. فانظر كم أنت محفوف أثناء سيرك وتقلبك ومنامك ويقظتك في عناية الله سبحانه وتعالى وحراسته. ومرة أخرى أقول ما قلته في الدرس الماضي، إن هؤلاء الملائكة الذين وظفهم الله سبحانه وتعالى لحراسة الإنسان ورعايته وحفظه لا يعني أن الله بحاجة إليه أبدا. قلت هذا في الدرس الماضي واحفظوه إلى آخر ما نقول، ولكن الله عز وجل الذي أقام حياتنا في هذه الدنيا على نظام الأسباب والمسببات كما سنشرح بعد قليل عند الحديث عن قانون السببية، عودنا الباري أن تقوم حياتنا على نظام الأسباب والأسباب. من أجل هذا أخبرنا أيضا بأن كل ملكوت الله سبحانه وتعالى الذي أقامه من حولنا المرئي وغير المرئي قائم على نظام الأسباب والمسببات، مع العلم أنه يسبب هذه الأسباب كلها. نعم، هذه إذن إحدى وظائف الملائكة. كم هم هؤلاء الملائكة؟ وردت أحاديث في هذا، ليس هذا هو المهم. المهم أن نعلم أن هذه الوظيفة من وظائف الملائكة، والله هو الحفيظ، والله هو الرقيب، والله هو اللطيف الخبير. لكن الباري سبحانه وتعالى شاء أن يقيم صفاته عبر أقنية من الأسباب والمسببات. أيضا من هذه الوظائف التي أنافها الله بالملائكة وظيفة قبض الأرواح. ترى هذه الوظيفة منوطة بملك واحد أم بملائكة؟ الحقيقة في القرآن ما يدل على الجواب الأول وما يدل على الثاني. فهنالك قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هو ملك واحد. وهنالك قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ملائكتنا، وهم لا يفرطون. إذن ماذا نفهم؟ قال العلماء إن ملك الموت في أصله واحد بالنسبة لسائر البشر، ولكن الله عز وجل جعل له جندا من الملائكة قد لا يفعلون، يأتمرون بأمره وينفذون ما يقول. فإذا ملك الموت الموكل بقبض الأرواح واحد، وتحت سلطانه بتنظيم من الله وبأمر من الله عز وجل ملائكة كثيرة. وبهذا نجمع بين قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهنالك آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى الذي نقول. مرة أخرى نعود فنقول لمن يرتاب في هذا الكلام، نقول له: هل عندك من دليل علمي على أن الإنسان إذا مات لا ينتشل روحه من كيانه ملك؟ وهل لديك تحقيق علمي في أن الطبيعة ولا شيء غير الطبيعة هي التي تميت الإنسان؟ إذا عندك علم تفضل ونحن معك. لكن من هو هذا الذي درس سكرات الموت في حياة الإنسان وعلم أنه لا يوجد ملك يستل روحه من بين جوانحه ليأتي لنا بالدليل الذي هو دليل التجربة والمشاهدة؟ هل هنالك إنسان فعل هذا؟ لازم يموت ويرجع يحكي لنا أنه ترى أنا مثل وما في شيء من هذا. هذا هو دليل التجربة والمشاهدة. وما دام أن هذا الدليل غير موجود وغير ممكن، إذن العلم ماذا يقول؟ يقول: أما وقد آمنا بوجود الله ووحدانيته، وأم آمنا بأنه هو خالق هذا الإنسان وهو الذي بث هذه الروح في كيانه. هذا الإله عندما يحدثنا عن كيفية موت الإنسان كلامه صدق لا يلحقه كل. وأذكركم بالمثل الذي قلته قبل عدة دروس: نحن أيقنا بوجود الفراعنة في التاريخ أم لا؟ طيب، وأيقنا بأن هذه الأهرامات وتلك الآثار من بنيانهم أم لا؟ أيقنا. ونحن اليوم لا ندري كيف أنشئت هذه الأهرامات وكيف رتبت هذه الأحجار الضخمة الكبيرة جدا الواحدة منها فوق الأخرى. إلى الآن لا نعلم، هنالك نظريات كثيرة، لكن تصور لو أن أثرا خفيا اكتشف الآن ونظرنا فوجدنا كتابة فرعونية تعود إلى ما قبل 6000 عام ونيل، أي في العصر الذي بنيت فيه الأهرامات، ورأينا أن هذه الكتابة تقول إن هذه الأهرامات بنيت بالطريقة كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا سيكون موقفنا من هذه الكتابة التي أيقنا أنها تعود إلى عهد الفراعنة؟ كلكم يعلم أننا نلقي كل النظريات والافتراضات التي نتصورها وراءنا ظهريا ونتمسك بالحقيقة الثابتة التي تتمثل في كلام الفراعنة، أليس كذلك؟ هذا هو المنهج، هذا نحن مؤمنون بالله، وسبق ذكر الدليل على ذلك، ومؤمنون بأن الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي بث فيه عوامل الحياة. هذا الإله يقول عندما أميت أحدكم أرسل إليه ملكا يتولى قبضه فيه. كيف لا أصدق ما يخبر به خالق الإنسان عن كيفية قبضه لروح الإنسان؟ شيء لابد أن نؤمن به وببرهان علمي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أرسل إلي أحدهم رسالة تعليقا على كلام ذكرته في هذا الموضوع منذ فترة، يسخر من حديثي هذا أن هنالك ملائكة تقبض الأرواح، يسخر ويقول يعني عندما تهوي قنبلة على حشد من الناس فيموتون في أقل من دقيقة واحدة، يعني هل هنالك ملك يشتغل بقبض أرواحهم جميعا هكذا بهذا الشكل؟ انظروا إلى الرد العلمي على هذا الكلام الرباني. عندما يكون عدد 100 شخص أو 1000 شخص أو 5000، يعني مو معقول يا أخي ملك الموت مو فاضي يقبض أرواحهم كلهم بدقيقة واحدة. هذا الإنسان إنسان لا أدري، يعني إما غبي في منتهى الغباء أو يتغابى. هذا الإنسان يتصور أن الإله الذي نؤمن به واحد مثلنا، يعني واحد مثلنا، ولذلك لا يستطيع أن يتابع عملا ازدحم عليه في وقت واحد. ونحن نعلم أن الله عز وجل يقول حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ما أكثر هؤلاء الرسل ولا ندري كم عددهم. ثم من الذي أخبرك أن الملك إنسان مثلك يشغله شأن عن شأن بوقت واحد ولا يستطيع أن يمارس عمل إلا إذا فرغ نفسه له؟ من قال لك هذا؟ وهل تدري من هو هذا الملك؟ وهل تدري ما هي القدرات التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها؟ لكن المسألة لا تكمن هنا، المسألة أي المشكلة تكمن في عدم إيمان هذا الإنسان بمن؟ بمن أخبر قائلا قل يتوفاكم ملك الموت، وكذلك حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. لما لم يكن يؤمن بكلام هذا القائل بصاحب هذا الكلام، كان لابد أن يفسر الموت تفسيرا طبيعيا حسب ما يتخيل لا حسب دليل العلم. وإلى أين دليل العلم من هذا الكلام التافه؟ أين هو دليل علمي هذا؟ هذا إلى جانب ما قد قلته من قبل في أكثر من مناسبة أتصور أن كثيرين هم الذين أتيح لهم أن يجالسوا موتاهم عند السكرات، وكثيرون هم الذين شعروا بأن هؤلاء الموتى يرون ما لا يراه أهله من حوله. نعم، هذه حقيقة لو أننا تابعناها لعرفناها. وإنني لا أذكر جيدا يوم وقعت والدتي في سكرات الموت وكان عمري 14 عاما تقريبا أو أقل ربما، وكنت أجلس إلى جانب والدي الذي كان يلقنها الشهادة، نظرت إليه وقالت: من هو هذا الذي يضربني ويسوطني؟ من هو هذا الذي؟ وأنا سمعت كلامها بأذني، نظرت إليه وهي تعاني من جرحاء الموت تسأله: من هو هذا الذي يفعل بي كذا؟ قال لها: إنه ملك الموت. نعم، وهنالك وقائع وأمثلة كثيرة جدا، لكن الأمر فعلا كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا هو الجواب، ولا داعي إلى مزيد عليه. هذا كلام الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وغدا سيجد مصداق هذا الكلام. وجاءت سكرة الموت بالحق، قبلها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما في إنسان في كل تصرفاته إلا وهو يفر من هذه اللحظة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، أي غفلة؟ غفلة إنكار، غفلة سخرية. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البصر أيها الإخوة طاقة أكرمنا الله عز وجل بها، وهو كما قال عن ذاته: يزيد في الخلق ما يشاء. فلو شاء لمتعك بطاقة رؤية تريك كل شيء، تريك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تريك ما وراء الجدار لو شاء. لكن الله عز وجل متعك من هذه الطاقة بما يتناسب مع وظائفك التي أقامك الله فيها، بما يتناسب وحاجاتك، حاجاتك العضوية الحركية يكفيها هذا القدر. جعل الله رؤيتك تقف عند هذا القدر. فما أغرب الإنسان الذي يحتج على الله بضعفه الذي قيده الله سبحانه وتعالى وحدده في حياته. لما أنا أقول هذا غير معقول، وأين هذا ولم نرى هذا، يحتج على الله بماذا؟ بالضعف الذي جعل بصري محدودا به. هذا هو الجواب على من ينكر هذا. ومنبع الإنكار دائما هو عدم الوثوق بوجود الخالق، وعدم اليقين بأنه هو الذي خلقك وهو الذي يمد وجودك شيئا فشيئا، بل لحظة فلحظة. إذا آمنت انتهى الإشكال. ثالثا الجان، انتهينا من الملائكة، ننتقل الآن إلى الحديث عن الجان. ونتكلم أولا عن وجود الجان. ثم نتكلم عن بعض صفاته التي ينبغي أن نعلمها، ونتكلم بعد ذلك عن موقف المرتابي من وجود الجن. أولا، وجودهم هل يمكن أيها الإخوة أن يكون فينا مؤمن بكتاب الله ثم مرتاب أو منكر لوجود الجن؟ تناقض. عندما أؤمن بكتاب الله إذا أؤمن بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سأؤمن بقوله خطابا لسيدنا رسول الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآية. لابد أن نؤمن بقوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة. مؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن بقوله إذن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من. هل يمكن أن تؤمن بكتاب الله ثم لا تؤمن بهذا؟ تناقض. طيب، إذا إيماني بكتاب الله يستلزم حتما الإيمان بوجود هذه الخليقة، ومن ثم فمن لم يؤمن بهذه الخليقة فهو غير مؤمن بالقرآن، إذا كفر. هذه النتيجة التي نصل إليها، كل من لم يؤمن بوجود هذه الخليقة كافر، لا من حيث إنه لم يؤمن بها ولكن من حيث إنه ثبت بهذا الدليل أنه غير مؤمن بهذه الآية. ما أصل الجان؟ ممن خلق الجان؟ سبق أن تحدثنا عن أصل الإنسان وأن العنصر الأول الأكثر في كيانه هو التراب، وذكرنا الأدلة العلمية على ذلك، وما أظن أننا نسينا ما قلناه. والجان مما خلقوا؟ نحن لا نعلم، منهج التجربة والمشاهدة مغلق، ليس بيننا وبينهم من سبيل، وإنما السبيل الأوحد أن نصغي إلى ما يقوله من خلق الجان، كما أصغينا إلى الكتاب الفرعوني التي عثرنا عليها وصدقنا مضمونها، لأن هذا هو المنهج العلمي. فالباري يقول خلق الجان من مارج منا. المارج في اللغة العربية هو اللهب الصافي، يعني الذي يكون نتيجة احتراق كامل كامل كامل. هذا اللهب الصافي يشكل اللون فوق البنفسجي في كثير من الأحيان، ولذلك لا يرى. فالباري سبحانه وتعالى خلق الجان من عنصر النار، ومن أي عنصر؟ من اللهب الصافي عن الشوائب الدخيلة. هذا معنى مارد منا. إذا كان هذا الكلام كلام الله، وإذا كنا نعلم أن هذا كلام الله فلا مجال إلا أن نصدق بما يقوله الله سبحانه وتعالى. لسنا مكلفين أن نعلم عن الجن أكثر منها. ممكن أن خيال الإنسان يطمح هنا، ويعني تطلعه يطمع بأن يعلم يعني كيف يعيشون وكيف يتقلبون وما هي مقاييس ودستور حياتهم. هذا الشيء طبعا كل واحد منا يرغب أن يعلمه، لكن هل هذا داخل في أوليات العقيدة؟ لم يكلفك الله شيئا من هذا، وهذا لا يهمك، والحديث في هذا طويل جدا جدا، والباري لم يكشف لنا الستر عن الجواب عن هذه الأسئلة. لهم نظامهم يعيشون كحياتنا، لهم أطعمتهم، مكلفون مثلنا، والرسل الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إنما أرسل أيضا منهم إلى الجان، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين أي إلى الإنس وإلى الجن، وهم مكلفون ومن أكبر الأدلة على هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تحمل نفسك أكثر مما كلفك الله. والآن نصغي إلى من يتمشدقون بألفاظ العلم. هنالك من يقدرون العلم وقد هضموا قواعد العلم. هؤلاء ليس بيننا وبينهم أي خلاف ولن يقع خلاف، لأننا نسير طبق منهج علمي ألزمنا به أنفسنا منذ أول هذا الكتاب. وستجد أن هذا الإنسان لابد أن يجد نفسه يسير على صراط الله ومنهج كتابه. لكن هنالك أناس يتمشدقون بألفاظ العلم وهم عن حقيقة العلم غافلون. هؤلاء يعانون أيها الإخوة من شعور نقص. ناس يعني ما أتيح لهم أن يهضموا حقائق العلم من ينابيعها، فعوضوا عن ذلك بكلمات ضخمة، مصطلحات علم يغطون بها أنفسهم بالمناسبات ومن خلال محاضرات ونحو ذلك. هؤلاء دأبهم أن يتظاهروا بأنهم لا يقرون هذه الأشياء لأنهم رجال علم، لا لأنهم فعلا لا يقرونها، لكن من أجل أن يضعوا أنفسهم ضمن إطار أنهم علماء. لا تظنوا أنهم جهال، هم علماء. والدليل الوحيد على علمهم أنهم ينكرون الجنة. صحيح ما أتيح لهم أن يتعلموا ويهضموا الحقائق العلمية، لكن يكفي دليلا على علمهم أنهم ينكرون وجود الجن. لاحظوا شعور بالنقص ماذا يصنع. فهؤلاء ينكرون الجن وليس هنالك اهتمام بهم، وأسأل الله أن ينبههم إلى حقائق العلم، لكن اهتمامي بالصغار وبالطلاب الذين قد يصغون إليهم فيصيبهم رشاش ربما من شكوكهم وريبهم أو مواقفهم التكتيكية بسبب شعورهم بالنقص. هؤلاء الناس قل لواحد من هؤلاء أنت تنكر وجود الجن؟ يقول لك نعم. طيب لماذا؟ يقول لأنني رجل علم ولأن العلم لم يثبت وجود الجن. لاحظ، لأن العلم لم يثبت وجود الجن. فرق كبير أيها الإخوة، واحفظوا ما أقول، بين قولي العلم لم يثبت وجود الجن وقولي العلم أثبت عدم وجود الجن. لو قال إن العلم أثبت عدم وجود الجن نقول له تفضل قل لنا كيف أثبت ذلك ونحن معك. لكنه ماذا يقول؟ العلم لم يثبت وجود الجن. صحيح العلم المادي اليوم قائم على التجربة والمشاهدة لم يثبت وجود الجن، لكن هذه الحالة هي التي نسميها الجهل. عندما تستنطق العلم وتسأله عن مسألة فيذكر لا يثبت ولا ينفي، ما اسم هذه الحالة؟ اسمها الجهل، اسمها الجهل. والقاعدة العلمية تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، أي عدم رؤيتك لشيء ما في مكان ما ليس دليلا حتميا على أنه بحد ذاته غير موجود. ربما كان عدم رؤيتك بسبب عائد إليك لا بسبب أنه غير موجود. لذلك القاعدة العلمية مشهورة، عدم الوجدان يعني عدم رؤيتك للشيء لا يستلزم عدم الوجود. إذن سكوت العلم عن وجود الجن أو عدم وجودهم لا يقوم دليلا على أنهم إذن مفقودون. ذلك لأننا نقول بكل بساطة الجهل بالشيء ليس دليلا علميا عليه، الجهل بالشيء ليس دليلا علميا عليه. هذا الإنسان الذي ينكر هو في حالة جهل، ولكنه يجعل من جهله دليلا علميا والجهل ما كان يوما من الأيام دليل علم. واضح هذا الكلام؟ وهنالك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. طيب لو أن إنسانا قال أنا ما ثبت لي أنه هذه الأرض على بعد 15 متر فيها ماء، ما ثبت لي ذلك، لذلك أنا أنكر. ما هو دليل إنكاره؟ جهله بوجود الماء. فقل له إنك في حالة جهل، لك أن تقول أنا جاهل، لكن ليس لك أن تجعل من الجهل دليل علمي على عدم وجود الماء. ولذلك إذا جاء من استعمل أدلة علمية لا تفقه بها وأثبت من خلالها وجود الماء، فعليك أن تتبعه وتؤيده تماما هذا الموضوع. وآية ما أقول أيها الإخوة، وأنا لا أبالغ، وقد ضربت هذا المثل فيما أذكر لدى إخواننا الطلاب، لو أن واحدا من هؤلاء المنكرين المتبجحين أن ما في جان وما في جان، قضي عليه أن يسير في منتصف الليل في مقبرة مثلا في جهة بعيدة موحشة، وظهر أمامه ظل لذيل هرة هكذا يتحرك، لقفز ربما ما يقارب متر من الأرض ظانا أن روحا قد ظهر له، وهو الذي ربما كان البارحة ألقى محاضرة ساعة زمن أنه ما في جن وما في كذا وما في إلى كذا. هذا الموضوع له ستمة على كل، سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.